كان كلامنا في مسألة 209 تشتمل على مجموعة نقاط. الأولى: إن المحرم إذا قتل حمامة في الحل، قيدنا في الحل، قلنا أما في الحرم بعدين يجي إن شاء الله، فعليه شاة، هذا واضح، وقد دلت على ذلك صحيحة حريز. ولكن السؤال الذي طرحناه هو هذا: هل يعم ذلك الصيد الأهلي أيضا، يعني المملوك، أو يختصب هذا الحمام العادي الذي هو ليس، قلنا مقتضى الإطلاق الشمول حتى للأهلي، هكذا ذكرنا. ثم قلنا بعد ذلك قد، ذكرنا كلمة قد، قد يتمسك أيضا لذلك، يعني للشمول للحيوان الأهلي، قد يتمسك لذلك بصحيحة عبد الله ابن سنان الذي هي واردة موردها أصلا. يقول عبد الله ابن سنان: قال إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: في الطير الأهلي، هو من أول يقول قال في الطير الأهلي غير حمام الحرام. قال شنو قال؟ إذا قتل المحرم الطير في إذا قتل المحل الطير فعليه أن يتصدق بأكثر من أو أفضل من قيمته، وإذا المحرم قتله فعليه المحرم إذا قتله عليه شيء. قلنا هذه يمكن الإشكال فيها باعتبار أن الفقرة الأولى: المحل إذا قتل الطير عليه أن يتصدق بأكثر، هذا لابد أن يفترض في الحرم، وإلا إذا فرض أنه كان في الحل وهو أهلي هذا الطير، مفروض أهلي مملوك يعني، فما معنى أن يتصدق بثمنه؟ ما له معنى، يكون يعطي فلوسه علما إلى مالك، فلا بد أن نفترض أن ذلك حصل في الحرم. وإذا حصل في الحرم، فالشق الثاني، الفقرة الثانية، وهي المحرم إذا قتل طيرا فعليه شاة، يكون نحمل عليه من على الحرم. إذا حملنا على الحرم خرجت الرواية عن محل كلامنا، محل كلامنا إذا كان ذلك في الحل، هكذا ذكرنا. لذلك قلنا السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة حاول أن يتمسك بتلك القاعدة، القاعدة عندنا تقدمت وهي ماذا تقول: كل ما جاز للمحل في الحرم جاز للمحرم في الحل والحرم، هذه قاعدة عندنا مسلمة، ونقول حيث لم يجوز للمحل في الحرم أن يقتل الطير فيثبت بذلك أن المحرم لا يجوز له ذلك، حتى وين لا يجوز له ذلك؟ حتى في الحرم، وهو مطلوب بعد، هذا مطلوب بعد شنو إيش؟ هذا ما تقدم كل ذكرنا محاضرتنا الجديدة من الآن، وفيه أولا إن القاعدة التي تقدمت هي: كل ما جاز للمحل في الحرم إلى آخره. لا شنو لا احسنتم، لا كل ما حرم، هاي بعد مين ما ادري شنو هاي، شنو شلون شدرة ما ادري، لا كل ما حرم على المحل في الحرم حرم على المحرم في الحل والحرم، بل لعله يقول يحرم عليه في خصوص الحرم أيضا، ويكون حلالا له في الحل. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بهذه القاعدة أصلا وعكسا، لا أصلا فقط، لو سلمنا فبالإمكان أن نقول إن كلامنا ليس في الحرمة التكليفية. بل الكلام في وجوب الشاة، والقاعدة ناظرة إلى إثبات أصل شنو؟ حرمة أو الحلية، وليست بناظرة إلى فماثل الجزاء وأنه واحد. ومن خلال هذا يتضح أن التمسك بهذه الصحيحة، أعني صحيحة ابن سينا، شيء مشكل، والأنسب الاقتصار على التمسك بالإطلاق، أعني إطلاق صحيحة حريز المتقدمة، ولعله من هنا نجد أن صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 241 اقتصر على التمسك بالإطلاق ولم يضم إلى ذلك التمسك بشنو؟ بصحيحة ابن سينا، حيث قال: وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان بعد إطلاق النص والفتوى. إلى آخره. عنوان جانبي صغير في النقطة الأولى، بعدي أنا في النقطة الأولى، الآن ما انتقلت إلى النقطة الثانية. لا يعني الكفارة ما تصير واحدة، هاي شلون، هاي منين هذا؟ ذاك البحث اللي ذي أكل أحكام الوضعية منتزعة منين؟ من التكليف. لا، إذا ثبت التكليفي ثبت الوضعي. قول الوضعي منتزع من التكليف، لأنه إذا على يعني. عنوان جانبي صغير: ما المقصود من الحمام؟ وقع الكلام في تحديد المقصود من الحمام، فعن المحقق في الشرائع أنه كل طائر يهدر ويعب الماء. ويهدر بمعنى يرجع صوته، ويحب بمعنى يكرهه دفعة واحدة، لا أنه يشربه قطرة قطرة برفع رأسه بين بعد كل شرب قطرة، كما في الدجاج مثلا. وقيل إنه عبارة عن كل طائر مطوق، يعني هناك تطويق في عنقه. وفي اللمعة الدمشقية إنه عبارة عما وجد أحد الوصفين، إما التطويق أو العب، عب الماء. وهذا كله شيء ليس بمهم، والمهم الذي نريد أن نسلط عليه الأضواء هو هذا المطلب. وذكر في المدارك أن كل هذا لا عبرة به، بل العبرة بالعرف، فما يراه العرف حماما فهو الحمام، فهو حمام. وهنا علق صاحب الحدائق، وانا شغلت بكلام صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 219، حيث اشكل عليه باشكالات ثلاثة. منو اشكل؟ صاحب الحدائق علما على صاحب المدارك. والمهم منها اشكالان، وهما، وهذا البحث نافع، فالجملة معترضة تكتب بالهامش ويا بلهنك، ما ادري، لمن يريد ان يكتب عن رسالة عند موضوع. بعض الاخوة احيانا يسألون يكتب عن من يريد، عن العرف ومرجعية هذا الإشارة الذي عند صاحب الحدائق، فشيء جيد في هذا المجال. أشكل بإشكالين على صاحب المدارك. الأول، لا معنى للإحالة على العرف، فإن العرف شيء غير منضبط، فيختلف باختلاف الأقاليم، يعني الأمكنة، كما يختلف باختلاف الأزمنة. ومعلوم أن الأحكام الشرعية أمور منضبطة، ولا معنى لربط ما هو منضبط بما هو شنو؟ غير منضبط. والثاني، الإشكال الثاني، إن الرجوع إلى العرف لا معنى له في حد نفسه، يعني بقطع النظر عن مسألة إيش؟ عدم الانضباط. وذلك باعتبار أن الحجة هو النظر الشرعي، فالتحديد الوارد من الشرع هو الحجة فقط. فإن كان أخذنا به، وإن لم يكن شو نسوي؟ وإن لم يكن فعلينا بالاحتياط. هذا ما أفاده قدس سره طبيعي ألفاظ صاحب الحدائق، ألفاظ كثيرة مسجحة مخفاة جميلة، هو ألفاظه بشكل عام صاحب الحدائق ألفاظ جميلة وليست شنو متعبة، على خلاف مثلا الجواهر يتعبك، مو ممنهج تعيفة بالترقضية جانبية، قاعد أبينها بس مفيدة نافعة لكم. الجواهر غير مرتب، عميق بس ما مرتب يا أخي، يدوح عن بألفاظه وفي نفس الوقت بعدم منهجته، وهذا بخلاف الحدائق. طبيعي هكذا المدارك، المدارك شبيه بمن مضبوط حلو جميل ألفاظ منهجته، الحدائق كذلك ممنهج مرتب ألفاظ واضحة مع القافية مع السجع إلى فر الذوق هم صاحب حدائق. على اي حال لا بأس واحد يلاحظ كتبنا الفقهية زين. هذا ما افاده قدس سره. وفيه اما بالنسبة الى ما افاده اولا، يعني ان الاحالة على العرف احالة على امر غير ففيه غير منضبط، ففيه إن ذلك من الإحالة على شيء منضبط. فإن العرف في هذا البلد منضبط، والعرف في البلد الثاني وإن كان يختلف عن هذا ولكنه إيش؟ منضبط أيضا. فالإحالة سوف تكون إحالة على شيء منضبط. فلو قال الشرع لا يجوز في البيع المثيل أو الموزون التفاضل عند التماثل، فينظر هل هذا الشيء في هذا البلد مكيل او موزون. كالبيض او السمك، فاذا ما كان مكيلا او موزونا فيتحقق الربا في هذا البلد. إذا بيع هذا الشيء مع التفاضل، بينما في البلد الآخر إذا فرض أنه كان معدودا فلا يلزم الربا، وهذا لا يعني عدم الانضباط. بل هو انضباط وفق كل بلد. ولو تنزلنا، هاي بعدنا في اول او ثانيا، لو تنزلنا وقلنا ان هذا بالتالي احالة على شيء غير منضبط، فلا نسلم لصاحب الحدائق كون الأحكام الشرعية تشبيها منضبطة بحد لا تقبل. مثل هذا فمن أين جاء بقضية الانضباط وأن الأحكام الشرعية منضبطة؟ ليس المدرك إلا الضرورة والقدر المتيقن منها. الانضباط بما لا يتنافى مع الإحالة على عرف كل بلد، هذا بالنسبة إلى إشكاله الأول. وأما إشكاله الثاني وهو الأساس، وهو الأساس حيث رفض فيه مرجعية العرف، وأن العرف ليس هذا الأساس، هذا الإشكال المهم هذا، وأن العرف ليس مرجعا. فينبغي عده من الغرائب بل المناسب كون العرف مرجعا تمسكا بالظهور الحالي، فإن ظاهر حال كل متكلم إذا طرح ألفاظا عرفية لإنسان عرفي وكان الكلام صادرا من إنسان عرفي أيضا، فظاهر الحال يقتضي أنه يريد ما يفهمه العرف وما يراه إلا أن يقيم قرينة على الخلاف. فلو فرض أن الإنسان العرفي قال صل رحمك، ولم يحدد المقصود من الصلة وأسلوب الصلة، كما لم يحدد شنو المقصود من الرحم، فهذا يعني أنه ترك التحديد من هذه الناحية إلى النظر العرفي. فما يراه العرف صلة فهو كذلك، وفي زماننا وجدت وسيلة جديدة للصلة وهي الاتصال من خلال جهاز الموبايل، فكل أسبوع أو كل شهر أو كل يوم أو ما شابه ذلك أتصل بوالدتي أو بوالدي أو بأخي، فهذا يعد صلة، ولا يلزم أن أقوم وأذهب. وأسأل عن أحوالهم، بل يكفيني هذا المقدار. وهكذا بالنسبة إلى الرحم، حينما سكت فظاهر حاله يكون ظاهر حاله الإحالة إلى العرف. فكل ما صدق عليه في نظر الناس أنه رحم يعني من الأقرباء فيثبت له هذا الحق. إذن المستند لمرجعية العرف هو هذا الظهور، هو هذا الظهور الحالي، مضافا إلى إمكان التمسك بوجه آخر لعله يختلف من حيث الروح مع الوجه السابق، وذلك بالتمسك بفكرتي بمحذوري نقض الغرض فيقال إن الإمام الصادق عليه السلام مثلا منصوب لإيصال الأحكام الشرعية وبيانها، فإذا فرض أنه قال صل رحمك ولم يبين المقصود من الصلة وأنها كيف تتحقق، كما لم يبين المقصود من الرحم، فذلك يعني عدم بيان الحكم بشكل كامل، بل بين بعضه وترك البعض الآخر، فيلزم نقض الغرض من نصبه وهو إيصال الأحكام وبيانها. إذن كون العرف مرجعا قضية لا ينبغي التشكيك فيها لهذين الوجهين، أعني التمسك بفكرة ظاهر الحال والتمسك بمحذور نقض الغرض، فالمرجع الأول هو الشرع، فإن كان له تحديد أخذنا بتحديده، وإذا لم يكن له تحديد فالمرجع هو العرف، وإذا فرض اختلاف العرف فالمرجع إلى ما يقتضيه الأصل العملي على الخلاف من كونه هو البراءة أو هو الاحتياط. إما مطلقا أو بملاحظة الموارد، فرب في بعضها يكون الأصل مقتضيا للبراءة وفي بعضها الآخر يكون مقتضيا للاحتياط. وعلى أي حال إنكار مرجعية العرف لعله سوف ينتهي بنا إلى فقه جديد، فإن فقهنا الموجود ابتنت كثير من احكامه على مرجعية العرف، كمسألة الغناء مثلا، وأنه ماذا يراد من الغناء، ومسألة تحديد الوطن وصلة الرحم ونفقة الزوجة وما شاكل ذلك. إذن إذا تريد تبين هو يا أخي العزيز إنها مبتنية على مرجعية العرف، فلو أردنا أن ننكر ذلك فسوف نخرج في كثير منها، ما يقول في كلها، في نتائج جديدة. وبهذا ننهي حديثنا عن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.